بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر ما أخذنا في باب ما جاء في المصورين؟ حديث أبي هريرة وحديث عائشة، هكذا حديث ابن عباس ما أخذنا. قوله رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور في النار، قال العلامة ابن قاسم الحاشية: أي الذي له روح، يصور ما له روح من إنسان أو طير أو حيوان، لتعاطيه ما يشبه ما انفرد الله به من الخلق والاختراع. قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، قال: أي تعذب نفس الصورة بأن يجعل فيها روحا. والباب معنى فيه أي يجعل له بكل صورة شخص يعذب به. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور، وهذه من مفاسد صور ذوات الأرواح أنها تمنع دخول ملائكة الرحمة. المراد من الملائكة الذين يمتنعون من دخول البيوت ملائكة الرحمة. قال الحافظ بن حجر في الفتح، قال: قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد. ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، معلقة أو مفروشة. هذا الكلام ما يعجب أولئك الذين تميل عواطفهم إلى اقتناء الصور، وتجد حتى الذين يتأولون يقولون: الصورة المحرمة هي الصورة التي لها ظل ونحو ذلك، ما ينكرون شيئا، لا ما له ظل ولا ما غير له ظل، الأمر عندهم واسع، لكن هذه فقط من اتباع الرخص، يبحثون عن من قال بأنه يجوز ولو كان قوله مرجوحا، ويتركون صريح الأدلة. قال النووي رحمه الله: لا فرق في ذلك. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين في المصدر السابق شرح مسلم 84/82، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليست لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة لكل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذا استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. قوله رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنه عمن؟ ابن عباس. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال في الحاشية وفي رواية: فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، أي لا يمكنه ذلك، فيكون معذبا دائما. فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، ومبالغة في تحريمه وبيان قبح فعله. وتقدم قوله: أحيوا ما خلقتم، أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم به. وهذا أمر تعجيز ووعيد شديد، لأنه مغيى بما لا يمكن، أي غايته ما لا يمكن فعله، ولا يستطيع أن ينفخ روحا في هذه الصور ولا أن يحييها. فالمراد به الزجر الشديد والوعيد بعقاب الكافر، ليكون أبلغ في الارتداع، الوعيد بعقاب الكافر بمعنى أنه عقوبات على أهل الكبائر شديدة، بعقوبات تكون على الكفر، وإن لم يصل بالتصوير إلى الكفر، لأن تصوير صور ذوات الأرواح إنما هو من كبائر الذنوب كما تقدم من كلام النووي. أما من صورها لتعبد فقد قال إنه يكون كافرا، لأنه صورها لتعبد من دون الله، هذا الشرك بالله. في أول الكلام قيل: محمول على صانع الصورة لتعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس. وقيل: وفي من صنع قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلقه واعتقد ذلك، هذا كافر. هذا كلام النووي. ليكون أبلغ في الارتداع، ويستثنى من ذلك ما لا روح فيه، لقول ابن عباس: فإن أبيت فعليك بهذا الشجر، لما أنكر على رجل صنيع الصور، وهذا اعتذر أن له أولادا يعمل ويكتسب لهم، قال: صنع الشجر وما لا روح له، صور البيوت، صور البحار، صور الأنهار، صور الجبال، الأشجار، أما ما له روح فلا تفعل، لقول ابن عباس: فإن أبيت فعليك بهذا الشجر. وإذا خص ما فيه روح، وإذا خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه مما لم تجري عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادة بغرس الأشجار مثلا، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عبد من دون الله، فإنه يضاهي صور الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير، لا سيما وقد جاء النهي عن التماثيل، الصور التي هي محرمة ما له روح. قوله: وبعضهم حتى ذهب إلى منع حتى تصوير غير ذلك، لأنهم قالوا في الحديث قال: فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، يعني حبة حنطة، لكن الصحيح أنه ما له روح هو الممنوع. قوله في حديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها، وتقدم لأحمد: ولا صورة إلا لطختها، أي أزلتها ومحوتها، في التصريح ببعثه صلى الله عليه وعلى وسلم عليا وغيره لطمس الصور لما فيه من المضاهاة لخلق الله، وما يصنعه بعض أصحاب الدعايات على الشوارع من تصوير صور ذوات الأرواح، بل بعضهم يصل بالحال أن يصور النساء، هذه من المنكرات، من المنكرات التي لا يجوز لولاة أمور المسلمين إقرارها. وأبو الهياج اسمه حيان بن حسين الأسدي، تابعي ثقة، روى عن علي وعمار، وكان كاتبا له، وعنه ابناه جرير ومنصور الشعبي وغيرهم. قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا أي مرتفعا، إلا سويته أي بالأرض، ففيه التصريح ببعثه لتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو أكبر وسائل الشرك وذرائعه، بل هو الأصل في عبادتها. والشافعي له كلام: أكره أن يعظم قبر مخلوق، فإن هذا من أسباب الفتنة بها، وربما أدى إلى الكفر بنحو هذا ذكره النووي عنه. قال: بل هو الأصل في عبادتها وصرف الهمم. وصرف الهمم إلى محو هذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، فكثر التصوير واستعماله. هذا الآن متى يقول هذا؟ كثر التصوير، ما كانت آلة كاليوم، كيف لو رأوا حالنا اليوم؟ من أعظم وأوسع وأكثر الفتن العصرية التصوير، حتى العبادات دخل كثير من الناس في باب الرياء بسبب التصوير. يقول له سأدعو أو أسجد أن تصورني في الكعبة أو في جبل الرحمة في عرفات أو نحو ذلك، رياء يراه الناس. قال: فكثر التصوير واستعماله، كثر البناء على القبور وزخرفت وجعلت أوثانا تعبد من دون الله، وصرف لها خالص التضرع والخشوع والذبح له والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور. قال ابن القيم: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان، فنهى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذون أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وما تسمعونه في شهر شعبان مما يفعله القبوريون بالذهاب إلى شعب هود، هذا من هذا الباب، استغاثة بأموات ودعاء مقبورين وفعل ما أنزل الله به من سلطان ولا فعله أحد من أسلاف هذه الأمة، ولا يعرف قبر نبي غير قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر بتسويتها كما روى مسلم عن أبي الهياج وذكره هو وحديث ثمامة بن الشفيل، وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، حديثين أي حديثين؟ حديث علي وحديث من؟ فضالة بن عبيد قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال أي فضالة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيوت ويعقدون عليها القباب. وذكر ما نهي عنه من تجصيصها والزيادة على ترابها والتصريح بتحريم ذلك، وأنه قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن شرعوا للقبور حجا. هذه زيارة شعب هود متى يجعلونها؟ اليوم الثامن، عندهم اليوم الثامن كاليوم الثامن للحج، واليوم التاسع واليوم العاشر عندهم أضحية ذبح مثل أضحية يوم النحر، وهكذا لهم أماكن يعني مضاهاة للحج. وهكذا رجل ذهب ذات مرة إلى بلاد إيران ورأى الرافضة يفعلون عند قبر الخميني مناسك الحج، ووضعوا لها مناسك، ولا يخفى ما فيه من مشاقة دين الإسلام والمفاسد التي يعجز عن حصرها، منها اتخاذها أعيادا والسفر إليها ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها والنذر لها ولسدنتها، ينذرون لها للقبور وللسدنة القائمين عليها، واعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وتقضى الحوائج وغير ذلك، والشرك الأكبر الذي يفعل عندها وإيذاء أهلها وتفضيله على خير البقاع، حتى إن بعضهم يقول الحج إلى كربلاء بسبعين حج إلى مكة، والطواف بها وتقبيرها واستلامها وتعفير الخدود على تربتها وعبادة أهلها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألون أوثانهم، فالله المستعان. يعني هذا حاصل عند عباد القبور الذين يعبدون القبور ويعتقدون أنها وسائط يطلبون منها الشفاعة عند الله بأنهم يحصل لهم كذا وكذا وكذا، بل يصرحون ببعضها الدعاء منها مباشرة بغير اتخاذها الشفعاء. قد قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية، وذكر الله في آخرها أن هذا شرك. إلى هنا، سبحانك وتعالى.